سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ عبد المنعم اختار لنا واحد للقراءة.
لا، الدكتور ياسر جاهز شيخنا،
موجود تفضل شيخ.
بعمامته الناصعة.
تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. طبعا أصل الحديث الثاني إزالة النجاسة بالمائع أو بالماء. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه. حديث أسماء.
إذن الحديث عن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كما صرح بنسبتها في بعض الروايات. قالت سألت امرأة، المرأة السائلة هي أسماء نفسها، وإنما أضمرت اسمها واستخدمت الكناية أو إضمار الفاعل لغرض صحيح. هذا الغرض وهو الحياء، أن تسأل مثل هذا السؤال فقالت سألت امرأة. وهنا كما يعرف الكل تقريبا أن في النحو هناك باب يعرف بباب ما لم يسمى فاعله، وقد يقول البعض أو يسميه البعض باب المبني للمجهول، لكن النحاة كابن هشام اختار الاسم الأول وهو باب ما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل المحذوف ليس مجهولا دائما، وبالأغلب يكون موجود أو معروف، وخاصة إذا ورد في القرآن الكريم. هناك أفعال مبنية لما لم يسمى فاعلها في القرآن، والقرآن حتما يعرف من الفاعل، فيضمر الفاعل أحيانا لحكمة أو لنكتة بلاغية، ولذلك النحاة يقولون باب ما لم يسمى فاعله، ولا يستسيغون كلمة باب المبني للمجهول، لأن الفاعل ليس مجهولا وإنما كني عنه أو أضمر لعلة في نفس المتكلم. إذن هي هنا لم تصرح باسمها وكنف بامرأة، سألت امرأة وهي امرأة فعلا، ولكن لم تقل سألت حياء أو ما إلى ذلك. فقالت يا رسول الله أرأيت هذا استفهام ويراد منه الإخبار، هذا الاستفهام يراد منه الإخبار، كأن القائل يقول هل رأيت هذا الأمر فتخبرني عنه. وهنا تفسر غالبا أرأيت بمعنى أخبرني، فرأيت ليس بمعنى أخبر، وإنما سأل هل رأيت هذا الأمر، كأنه يقول إذا رأيته أو إذا علمته فأخبرني عن نتيجته أو عن رأيك فيه. أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه أو فلتقرصه بضم الراء وبكسرها، هكذا ضبط في إرشاد الساري. ثم لتنضحه أو لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الجواب لهذه المرأة عن كيفية فعلها إذا أصاب ثوبها الدم. تفضل.
حديث أسماء رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. وأما حكم المسألة وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم. وممن نقل هذا عنه مالك ومحمد بن الحسن وزفر وإسحاق بن راهوية، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
إذن المسألة هي متفق عليها في المذهب الشافعي، وذكرنا مسبقا عندما يقول الإمام النووي عندنا يقصد في المذهب الشافعي، لا خلاف فيه عندنا أي في المذهب الشافعي. بالمناسبة الشيخ قرأ العنوان إزالة النجاسة بالمائع أو بالماء، والأفضل أن تكون بالماء أو بالمائع، لأن الماء متفق عليه فيقدم، والمائع هو المختلف فيه فيذكر مؤخرا. إذن يمكن أن يصلح العنوان إزالة النجاسة بالماء أو بالمائع كما هو موجود عندي بخط الشيخ يوسف.
الله يبارك فيك.
نعم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد، ولا يجوز بدهن ومرق. وعن أبي يوسف رواية أنه لا يجوز في البدن بغير الماء.
إذن المسألة المختلف عليها هي كما وضع في العنوان إزالة النجاسة، وقد يتصور البعض أو يخطر على باله أن أبو حنيفة أو أبو يوسف يجيز الوضوء بالمائع مثلا، وهذا طبعا لم يقل به أحد، إنما يجيزون إزالة النجاسة بالمائع من الثوب أو من البدن، وشرطوا أن يكون المائع يسيل ويعصر، ولذلك استثنوا الدهن والمرق لأنه لا يعصر، هو سائل لكنه لا يعصر، يعني يبقى موجود قسم كبير منه في الثوب. ورواية عن أبي يوسف أنه لا يجوز في البدن بغير الماء، البدن إزالة النجاسة يجب أن تكون بالماء، أما الثوب أو المكان فيمكن أن تكون بالمائع عند أبي يوسف. معروف أبو يوسف هو صاحب أبي حنيفة، وصاحبه الثاني محمد بن الحسن، والثالث هو زفر، ومرت أسماؤهم سابقا، فهؤلاء أشهر أصحاب أبي حنيفة. نعم.
واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. رواه البخاري.
الحديث الذي ذكرته السيدة عائشة عندما تقول ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أن المرأة لها ثوب، عندها ثوب واحد مخصص للحيض، وهذا لا يعني أنها في غير هذه الحالة ليس عندها إلا هذا الثوب، ويحمل هذا الأمر إذا قلنا ليس عندها إلا ثوب واحد على الحالة في بداية الأمر كان في المسلمين ضيق، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم فكان لهن أثواب.
درس مباشر.
أو ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، أي ما عنده غير طاول كما قلنا، فهو هذا الثوب في كل أحواله، أو ثوب واحد تخصصه للحيض لأنه ممكن تصيبه نجاسة أو كذا، وعندها ثوب آخر للصلاة ولأوقات الطهارة. أما قولها قالت بريقها، قالت بمعنى فعلت، قال كذا بمعنى فعل كذا، قالت بريقها أي أخذت من ريقها فمصعته، وفي نسخ بعض البخاري فقصعته، يعني تفركه بظفرها كما صرح به في هذه الرواية، فمصعته بظفرها، وهذا من باب حك أثر الدم لإزالة اللون أو لإزالة الجرم. كمل.
ومصعته بفتح الميم والصاد والعين المهملتين أي أذهبته، وعن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي فأجره على المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
كمل.
وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء فدل على عدم اشتراطه.
إذن استدلال بهذا الحديث ليس استدلال ظاهر بإزالة النجاسة بغير الماء، وإنما هو طهارة بغير الماء، مجرد طهارة بغير الماء، فقاسوا عليه إزالة النجاسة بالمائع.
نعم. وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح.
كمل.
وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. رواه أبو داود، والدلالة من هذين كهي مما قبلهما.
إذن هذه ثلاث أحاديث استدل بها الأحناف على جواز إزالة النجاسة بغير الماء، وليس فيها تصريح بإزالة النجاسة بالماء، إنما جر الثوب على الأرض، مسح الحذاء بالأرض، أو تتابع المشي، أو قوله إن التراب له طهور، كلها دلالات يؤخذ منها أن هذه النجاسة أزيلت بغير الماء، فقياسا عليها قالوا يجوز إزالة النجاسة بالماء، علما أن صريح هذه الأحاديث التي استدلوا بها بالذات لم يقولوا بظاهرها. أكمل.
وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه، وبأي شيء غسله سمي غاسلا. قالوا: ولأنه مائع طاهر فأشبه الماء، ولأنها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم، وهذا يعتمدونه. ولأن الحكم
إذن استدلوا بحديث ولوغ الكلب وإطلاق الحديث فاغسلوه، لكن في اللغة وفي العرف أن الغسل لا يكون إلا بالماء، وهم قالوا الرسول قال فاغسلوه، وبأي شيء غسل يسمى غاسلا، وبعد أن أورد الأدلة من الأحاديث ثنى بذكر الأقيسة لدعم الفهم ولدعم الاستدلال. فالقياس الأول قال هو مائع طاهر فأشبه الماء، إذن هذا أول قياس، المائع هو مائع طاهر، والماء مائع طاهر، فجازت إزالة النجاسة بالماء، فتجوز أيضا إزالة النجاسة بالماء لأنه أشبه الماء في كونه مائعا طاهرا. هذا وجه القياس بالنسبة لهم. القياس الثاني: لأنها عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماء. النجاسة هي عين تجب إزالتها من أجل العبادة، قاسوها على الطيب للمحرم، الطيب عين ولا تجوز للمحرم، يزال الطيب عن ثوب المحرم بأي شكل كان، أيضا النجاسة تزال بأي شكل كان وبأي طريقة كانت، قياسا على وجود الطيب في ثوب المحرم. لما جاز إزالة الطيب بغير الماء جاز إزالة النجاسة بغير الماء. نعم.
ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها.
وهذا قياس آخر، النجاسة عندما وقعت على الثوب تعلق الحكم بعين النجاسة، فلما زالت النجاسة يزول الحكم. طالما الحكم وجد بوجود النجاسة فإذا زالت تزول يزول الحكم. وقالوا إنه إذا أزلنا النجاسة بالماء فالنجاسة أزيلت وبالتالي يزول الحكم المتعلق عليها.
ولأن المراد إزالة العين والخل أبلغ.
هذا أيضا قياس وقد يكون قوي عند بعضهم وإن لم يوافق عليه بعض الأحناف. قالوا المراد إزالة عين النجاسة، والخل باعتبار فيه نوع من الحموضة، فالحموضة تؤثر على الثوب أكثر من الماء، فالخل أبلغ، فإذا لم يكن أولى من الماء فليكن مساويا للماء. نعم.
ولأن الخمر إذا انقلبت خلا طهرت وطهر الدم، وما طهر إلا بالخل.
أيضا قياس آخر هو الخل، الخمر إذا تخللت طهرت بالاتفاق بالإجماع. طيب عندما طهرت الخمر بالتخلل، ما الذي طهر الإناء وكان متنجسا بالخمر؟ قال طهر بالخل. إذن الخل هو الذي طهر الإناء، طبعا على رأي من يقول بإزالة النجاسة بالمائعات، وليس هناك أي شيء فعل في الإناء إلا الخل، لم يغسل لا بماء ولا بأي شيء، الخل موجود فطهر الخل، والدم طهر بالخل. نعم.
ولأنها نجاسة فلا يتعين لها الماء كنجاسة النجو، ولأن الهرة لو أكلت فأرة ثم ولغت في إناء لم تنجسه، فدل على أن ريقها طهر فمها.
أيضا من الأقصى قياسا على أثر الاستنجاء، فأثر الاستنجاء يجب إزالته ويجب الاستنجاء، فجاز بالماء وجاز بالحجر مثلا أو ما أشبهه، فلما زالت النجاسة نجاسة النجو ولم يتعين لها الماء، كذلك أي نجاسة يمكن أن تزال بأي شيء ولا يتعين لها الماء. كذلك الهرة إذا أكلت فأرة فطبعا تنجس فمها، فإذا ولغت في الإناء لم تنجسه. طيب ما الذي طهر فم الهرة؟ قالوا ريقها هو الذي طهر فمها. طبعا هذه كلها وجهة نظر الإمام أبي حنيفة ومن وافقه. نعم.
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فذكره سبحانه وتعالى امتنانا، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان.
إذن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأنه أنزل ماء طهور، وأنزل علينا ماء ليطهرنا به، إذن هو طهور ومطهر بنفس الوقت، وذكره في باب المنة، فلو كان التطهير جائز بغير الماء لما حصلت المنة الإلهية، يمتن علينا بشيء وفي شيء آخر يسد مسده. نعم.
وبحديث أسماء المذكور وفيه أمر بالغسل بالماء، فمن غسل بمائع فقد ترك المأمور به.
إذن السيدة حديث أسماء الرسول أمر بالغسل، وأمر بالغسل بماء ثم لتنضحه بماء، صريح قوله بماء، فإذا نضحه بغير الماء لم ينفذ الأمر المطلوب، وبالتالي النجاسة لا تزول إلا بالماء، وهو نص صريح وواضح وصحيح. نعم.
ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت صريح في إزالتها بغيره، فواجب اختصاصه.
إذن عن النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه إزالة النجاسة بالماء، ولم ينقل عنه كما قال بحديث ثابت صريح، لأن الأحاديث التي أوردها الأحناف قد تبدو فيها إزالة النجاسة بالماء ولكنها ليست صريحة. وإزالة النجاسة بالماء أحاديث صريحة، فطالما لم يثبت شيء صريح في إزالة النجاسة بغير الماء فيبقى الأصل وهو إزالة النجاسة بالماء، ولو جاز بغير الماء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو أكثر من مرة كما بين كثيرا من الأشياء، علما أننا متفقون جميعا أن الأفضل هو إزالة النجاسة بالماء، وهذا متفق عليه، إزالة النجاسة بالماء متفق عليه، وهم يقولون بأنه أفضل ولكن يجوز بغير الماء. طالما اتفقنا على الماء وأنه الأفضل بالإجماع، إذن غير هذا الأفضل، هذا الأفضل يحتاج إلى دليل ثابت وصريح حتى نعدل عن هذا الإجماع أو تخصيص هذا الإجماع. نعم.
إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء، ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها، ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها.
إذن هذا قياس أيضا للشافعية، بأنه الطهارة من النجاسات هو حكم شرعي، طهارة شرعية، فلم تجز بالخل قياسا على الوضوء، الوضوء طهارة شرعية وإزالة النجاسة طهارة شرعية، فاتفقنا على أن الوضوء لا يجوز بغير الماء وهو طهارة شرعية، فكذلك إذا إزالة النجاسة لا تجوز بغير الماء قياسا على الوضوء، ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، النجاسة حكم أغلظ من حكم الحدث، بدليل أنه يتيمم عن الحدث ولا يتيمم عن النجاسة، فإذا كان الوضوء وهو أخف لا يجوز إلا بالماء، فإزالة النجاسة التي هي أغلظ من باب أولى ألا تجوز إلا بالماء. أيضا لو وجد من الماء ما يكفيه إما لإزالة النجاسة أو للتيمم، فنقول يزيل النجاسة بالماء لأنها أغلظ ويتيمم عن الوضوء. نعم.
والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة، وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر.
إذن نحن قلنا النجاسة أمر أغلظ، لأنه ماء الوضوء طاهر عندنا وعند أبي حنيفة، الماء الساقط من آثار الوضوء طاهر عندنا وعند أبي حنيفة، والمستعمل في إزالة النجاسة نجس عند أبي حنيفة، وهذا دليل على أن إزالة النجاسة أغلظ من الوضوء لأنه ماء نجس. قال وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر، هذه مسألة مذكورة في كتب الفقه بشكل مفصل، أن الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس إلا إذا انفصل الماء من المحل وطهر المحل ولم تتغير الماء ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه الماء، ما يتشربه الثوب من الماء وما يمجه من الوسخ، فيكون هذا الماء عندنا طاهر. إذا أردنا أن نغسل الثوب متنجس فصبينا عليه إبريق ماء مثلا ونزل الماء من الثوب، هذا الماء النازل إذا لم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار الماء الذي بقي أثره في الثوب والوسخ الذي نزل مع الماء فيكون الماء طاهر، أما إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته أو زاد وزنه أكثر من هذه الأمور المعتبرة فيكون المحل فيكون الماء متنجس ويكون المحل لم يطهر بعد. نعم.
والمستعمل في الحدث طاهر عندنا وكذا على الأصح عن أبي حنيفة رحمه الله، فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى.
إذن هذه المسائل الفقهية التي ذكرها لإثبات أن أمر الوضوء أو الحدث أغلظ من أمر النجاسة، والماء المتخصص أو متعين للوضوء فيجب أن يتعين لإزالة النجاسة. الآن يبدأ الشيخ بالإجابة عن أدلة أبي حنيفة ومن معه رحمهم الله.
وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة رضي الله عنها أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته، بل تصح الصلاة معه ويكون عفوا. ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره فيبقى المحل نجسا كما كان ولكنه معفو عنه لقلته.
إذن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أجاب عنه الإمام أبو حامد الإصفرايني وليس أبو حامد الغزالي كما قد يخطر ببال البعض، فالإمام النووي عندما يذكر الإمام الغزالي يذكره صريحا يقول قال الغزالي كما مر معنا في الحديث الماضي. أما أبو حامد فهو أبو حامد الإصفرايني أحد فقهاء الشافعية، أجاب عن هذا الحديث بأن هذا الدم يسير لا تجب إزالته، يعني هو قليل معفو عنه، ولكن عائشة أرادت أن تزيل اللون عنه، ولهذا لو كانت أرادت التطهير كان قالت نغسله بالريق مثلا، لأنهم لما قالوا فاغسلوه قالوا بأي شيء غسل سمي غسلا، السيدة عائشة ما قالت نغسله بالريق، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح المنظر ويبقى المحل معفو عنه، فالمتنجس بشيء قليل من النجاسة وخاصة عند أبي حنيفة يعفى عن النجاسة مقدار درهم، حجم درهم يعني، فهذا يكون أقل من ذلك فيعفى عنه، لكن تزيل اللون أو الصورة للاستقذار ويبقى المحل نجس معفو عنه.
وهذا الجواب على مذهب من يقول قول الصحابي كنا نفعل كذا يكون مرفوعا وإن لم يضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اشترط الإضافة فلا يكون عنده مرفوعا بل يكون موقوفا، ويجيء فيه التفصيل في قول الصحابي هل انتشر أم لا، وهل هو حجة في الحالين أم لا، وفي كل هذا خلاف.
إذن هذه مسألة تطرح بشكل مفصل في علم الحديث، وهو قول الصحابي كنا نفعل كذا. فقول الصحابي كنا نفعل كذا إذا لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أضافه، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نسأل هل هذا الفعل مما اشتهر فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط أن يكون قول مشهور بحيث علم هذا الفعل أو القول يصل إلى النبي عليه السلام ولم ينكره فيكون حجة. أما إذا لم يشتهر، يعني واحد فعل شيء في زمن النبي عليه السلام والنبي لم يخبر بذلك ولم يعلم به، فلا يكون هذا الفعل حجة ولو كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نعلم أن هناك أفعال كثيرة فعلت في زمنه صلى الله عليه وسلم وعندما علم بها أنكرها، فقبل أن يعلم بها هل هي حجة كون الصحابي فعلها؟ لا، بدليل عندما علمها النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها. إذن قول الصحابي كنا نفعل ذلك إذا أضيف لزمن النبي يشترط الاشتهار بحيث يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يضف إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يكون موقوف، ولا يكون له حكم المرفوع على الإطلاق. ويجيء أيضا فيه نفس التفصيل عندما يقول الصحابي كنا نفعل كذا ولم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول أيضا هل هو مشهور بين الصحابة بحيث نحط احتمال أنه كان موجود في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم لديه ولم ينكره أم لم يكن منتشرا؟ فكل هذه الاحتمالات فيها خلاف بين علماء الأصول وعلماء أو الفقهاء ذكرها علماء المصطلح في باب قول الصحابة. نعم.
أما حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أنه ضعيف لأن أم ولد إبراهيم مجهولة.
إذن الحديث أم سلمة الذي أوردوه ضعيف لأنه أغلب الروايات جاءت عن أم ولد لإبراهيم، ولكن بعضهم صحح هذا الحديث فقط لأن الإمام مالك أورد هذا الحديث، فقالوا الإمام مالك روى هذا الحديث لكنه رواه أيضا عن أم ولد مجهولة، فلا يكفي أن نقول إنه هذا الحديث رواه الإمام مالك فهو إذن صحيح، فليس كل ما رواه الإمام مالك صحيح، إنما ما رواه الإمام مالك بسنده في الموطأ وليس فيه جهالة فنقول هذا صحيح. كما أنه مثلا البعض بالنسبة للإمام البخاري أو الإمام مسلم يقول لك هذا حديث رواه البخاري ويسكت، ويكون البخاري لم يروه في الصحيح، رواه في الأدب المفرد مثلا أو رواه في التاريخ. ومعظم ما ذكره الإمام البخاري من الأحاديث في كتابه التاريخ أي تاريخ الرجال معظمها ضعيفة أو واهية أو منكرة، وهو عندما يتحدث عن الرجال يقول فلان يروي مناكير ومنها حديث كذا فيذكر له حديثا من هذه المناكير ورواه الإمام البخاري وبسنده، لكن عن رجل ضعيف، عن رجل منكر الرواية أو شاذ الرواية، فكون البخاري رواها لا تعني أنها صحيح. كذلك في كتابه الأدب المفرد، وكتاب الأدب المفرد معظم أحاديثه من باب الحسن، فيها صحيح ولكن معظمه من باب الحسن وفيه أحاديث ضعيفة أيضا، والبخاري ذكره كله بإسناده، وكتاب الأدب المفرد معروف لدى طلبة العلم، لكن أحاديثه ليست كلها صحيحة، فلا نقول رواه البخاري. من هنا المحدثون قالوا لا يجوز إطلاق كلمة رواه البخاري إلا إذا كان في الصحيح، وإذا كان في غير الصحيح فيجب أن يقيد كقولك في التاريخ أو في الأدب المفرد أو في أي كتاب أو أي جزء ذكره البخاري، والبخاري له كتب كثيرة في الحديث غير الأدب وغير التاريخ، عنده أجزاء وأبحاث كما نسميها صغيرة أورد فيها أحاديث، فليس كل ما نقول رواه البخاري صحيح إلا إذا كان في الصحيح لأنه اقتصر فيه على الصحيح. إذن هذا الحديث ضعيف لأنه فيه أم ولد وهي مجهولة، وكون الإمام مالك رواه لا يعني أنه صحيح لأنه رواه بسنده ولكن عن طريق أم ولد إبراهيم. نعم.
والثاني أن المراد بالقذر نجاسة يابسة.
شيخنا معلش نناقش بس المسألة في مجال نناقش بس مسألة فعل الصحابي. هلا فعل الصحابي ممكن، نعم ممكن أي صحابي يفعل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم ما له خبر، لكن فعل حدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أعتقد يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بهذا الشيء. يعني تخيل إنه زوجتك تعمل شيء ومثلا تبرك تحدث الناس إنه أنا بسوي هيك وأنت ما لك خبر في هذا الأمر.
إذا نحن حطينا الشرط فعل النبي عليه فعل الصحابي هل هو بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إذا بلغه يكون حجة، وإذا لم يبلغه لا يكون حجة، مع أننا كما ذكرت قد تفعل زوجته شيئا في البداية بدون علمه وعندما يعلم به ينكره، كما عندما رأى زينب واضعة حبل على سواري المسجد وتصلي وإذا تعبت تستند إليه، فأنكر ذلك عندما رأى. إذن يمكن حتى زوجته تفعل شيء في البداية ثم بعد ذلك يعلم به، فإما يقره وإما ينكره. وكون ثوب المرأة، والمرأة كما تعلم أنت مثلا أو غيرك، المرأة في أمورها الخاصة وفي مثل هذه الأمور تخجل حتى من زوجها، وقد تخفي عليه مثل بعض هذه الأمور، وهذا أمر يعرفه الجميع تقريبا.
صحيح،
تفضل.
والثاني أن المراد بالقذر نجاسة يابسة، ومعنى يطهره ما بعده أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس، هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم.
إذا قلنا على رأي من قال إن الحديث صحيح برواية الإمام مالك، يأتي الجواب الثاني إنه الثوب طويل علق به الأشياء النجسة اليابسة، فلما ينجر على قسم ثاني فانجراره على الأرض يسقط هذا القذر اليابس المتعلق بالثوب، ولذلك قالك يطهره ما بعده.
نعم. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ويدل على التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر. وكذا نقل
ماشي كمل.
وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
إذن كما أوله الشيخ الإمام أبو حامد وغيره أنه الحديث محمول على الأشياء اليابسة المتعلقة بالثوب، فعندما يصيب بقية الأرض فيسقط، وهذا التأويل يتعين لأنه لو جرت ثوبها على نجاسة الرطبة لا يطهر بالإجماع، والإجماع نقله أبو سليمان الخطابي. وهذا التأويل بالذات منقول عن آباء عبد الله، يعني مالك يكنى بأبي عبد الله، والشافعي يكنى بأبي عبد الله، وأحمد يكنى بأبي عبد الله، فقال عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
نعم. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فلنا في المسألة قولان: القديم أن مسح أسفل الخف الذي لصقت أو لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه، مع أنه نجس عفي عنه.
نعم.
والجديد أنه ليس بكاف، فعلى هذا الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر طاهر كمخاط وغيره مما هو طاهر أو مشكوك فيه.
إذن حديث أبي سعيد، نحن معروف المذهب الشافعي هناك القول القديم والقول الجديد، أو المذهب القديم والمذهب الجديد. ففي المذهب القديم للإمام الشافعي أن أسفل الخف إذا لصقت به نجاسة فكافي في جواز صلاة فيه، مع أنه نجس عفية عنه، فهذه النجاسة تكون خفيفة ومع تتبع المشي وكذا فيبقى أثر بسيط فيكون معفو عنه، وهذا في القول القديم. أما في القول الجديد أو المذهب الجديد هذا ليس بكافي، وعلى هذا أنه ليس بكافي الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر، إذن العبارة أنه ليس بكاف، فعلى هذا أي على هذا القول نبدأ كلام جديد، الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر طاهر. إذن الحذاء تعلق به كما مر معنا في الثوب، يتعلق به شيء طاهر أو مستقذر طاهر فيمسح بالأرض، فالحذاء قد مثلا يتعلق به أثر مخاط أو شيء من المستقذرات الطاهرة، فبمسحه بالأرض يزول هذا المستقذر، أو لو بقي له أثر بسيط فهو ليس بنجس وبالتالي تصح الصلاة به.
وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من طرق كلها ضعيفة، ولو صح لأجيب عنه بنحو ما سبق.
هذا واضح حديث أبي هريرة، الحديث رواه أبو داود من عدة طرق وكلها ضعيفة، فإذا كان ضعيف لا يكون حجة، وعلى فرض أن فيه وجه للصحة أو للحسن فيجاب عنه بأنه في الأشياء المستقذرة التي يعفى عنها وإن كان مستقذرة نفسيا.
وأما حديث إذا ولغ الكلب فالغسل فيه وفي غيره من الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء، لأنه المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق. قال أصحابنا ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء، وأما قياسهم على الماء فباطل، لأنه يرفع الحدث بخلاف المائع، ولأنه ينتقض بالدهن والمرق وقياسهم.
إذن حديث ولوغ الكلب طبعا هو حديث صحيح، ولكن قولهم أنه على الإطلاق فيشمل كل شيء، نقول لا، الغسل عند الإطلاق في اللغة وفي العرف يحمل على الغسل بالماء، وهو المعهود المعروف عند الناس عند الفهم وكذلك في اللغة، فلا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء. ولذلك نحن في عندنا أيضا في الأصول باب المطلق والمقيد، فدائما يحمل المطلق على المقيد إذا كان هناك مقيد، أما إذا لم يكن هناك شيء مقيد فيبقى المطلق على إطلاقه، وهذه مسألة أصولية. أما القياس عندما قاسوا الماء على الماء، وكون الماء يرفع يزيل النجاسة، فالماء أيضا يزيل النجاسة، نقول هذا القياس باطل، لأن الماء يرفع الحدث والمائع لا يرفع الحدث، فبطل القياس. لما قسنا المائع على الماء في أنه يزيل النجاسة، قلنا الماء يرفع الحدث فالمائع لا يرفع الحدث بالاتفاق، وبالتالي هذا القياس باطل. كذلك هذا القياس منتقد عندهم لأنهم استثنوا من المائع الدهن والمرق، وهو مائع طاهر، فقولنا مائع طاهر منقوض بالدهن والمرق عندهم، ومنقوض بأن الماء يرفع الحدث والمائع لا يرفع الحدث. نعم.
وقياسهم على الطيب مردود من وجهين، أحدهما أن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا، بل الواجب إذهاب رائحته وإهلاكها، بدليل أنه لو طلى عليه
طينا،
لو طلى عليه حيدا أو غسله بدهن كفاه.
إذن لما قاسوا المائع على إزالة الطيب وقالوا المقصود إزالة العين، وكافي هذا بأي شيء، كما أنه الطيب من ثب المحرم يزال بأي شيء، نقول هذا غير مقبول، لأنه إزالة الطيب عن ثوب المحرم ليس الواجب إزالة العين بالذات، وإنما الواجب إزالة الرائحة، الواجب هو إزالة رائحة الطيب وليس الطيب، لأنه هذا الطيب لو طلينا عليه بالطين، سكرنا عليه بالطين أو بالدهان شغلة ثانية وغطينا عليه بحيث ما عاد تفوح رائحته، كافي، إذن لم تزل النجاسة هنا، وإنما الغاية من الطيب الرائحة، وقضينا على الرائحة، بينما النجاسة هي نجاسة عينية ولها حكم. أيضا بباب إزالة النجاسة، ليس المقصود إزالة عين النجاسة فقط، وإنما النجاسة لها عين ولها حكم، فإذا زالت العين بقي الحكم، فيجب أن تزول العين ويزول الحكم كما سيذكره بعد قليل. نعم.
والثاني أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة الطيب، فإلحاق طهارة بطهارة أولى.
إذن النجاسة هي طهارة شرعية، والحدث طهارة شرعية، فنقيس الطهارة على الطهارة ولا نقيسها على إزالة الطيب، فإزالة الطيب ليست طهارة ولا تسمى طهارة أصلا لا في اللغة ولا في الشرع، فنقيس الطهارة على الطهارة ولا نقيس إزالة النجاسة على إزالة الطيب.
وأما قولهم الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها فليس بلازم، وينتقض بلحم الميتة إذا وقع في ماء قليل فينجسه، وإذا زال لا يزول التنجس.
إذا نحن قلنا هناك عين النجاسة وهناك حكم النجاسة. لو وقعت قطعة لحم ميتة في إناء دون القلتين، قلنا هذا الماء تنجس، طيب نشيل اللحمة وكبيناها، هل الماء أصبح طاهرا؟ لا، لأنه في عين وفي حكم. الماء تنجس بوجود النجاسة وهي اللحم الميتة، فلما نزعنا اللحم من الماء لم يطهر الماء والماء ظل متنجسا، فلا يزول الحكم بزوال عين النجاسة.
وقولهم الخل أبلغ غير مسلم، لأن في الماء لطافة ورقة ليست في الخل وغيره، ولو صح ما قالوه لكان إزالة النجاسة بالخل أفضل، وأجمعنا بخلافه.
إذن قولهم إن الخل أبلغ، هذا الكلام غير مسلم. كما معروف الماء فيها لطافة ورقة تتخلل الثوب أو حتى ذرات ظاهر الجسم، إذا قلنا إزالة النجاسة في البدن، مع أن بعضهم خالف في ذلك، فالماء ألطف وأرق فيدخل إلى مسام الجسم أو الثوب، بينما الخل فيه نوع من الكثافة فلا يدخل إلى مداخل الماء ولا ينزع منازع الماء، فهو ليس أبلغ. ولو كان أبلغ كما قالوا لكان أفضل من الماء، وهم لا يقولون بأن الخل أفضل من الماء، طب لو كان أبلغ لازم أفضل، وهم لا يقولون بأفضليته، إذن ليس أبلغ من الماء.
وأما قولهم الدن يطهر بالخل فغير صحيح، بل يطهر تبعا للخل للضرورة، ولو أن الخل هو الذي طهره لنجس الخل، لأن الماء إذا أزيلت به النجاسة تنجس عندهم، ولأنه لو كان مطهرا لوجب أن تتقدم طهارته في نفسه، ولو كان كذلك لم يطهر الخل لحصوله في محل النجس.
إذن قولهم أن الدن طهر بالخل منقوض عندهم وعندنا بأشياء كثيرة. نحن نقول بأن الدن يطهر تبعا للخل للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بطهارة الخل، فإذا قلنا بطهارة بنجاسة الإناء معنى ذلك لم يطهر الخل، إذن الإناء طهر تبعا للخل للضرورة. أما قولهم أن الخل هو الذي طهر الإناء، طيب إذا أردنا أن نوافق على هذه القضية، الطاهر هم قالوا مائع طاهر، مائع طاهر، الخل الموجود في إناء متنجس، متى أصبح طاهرا ومتى طهر غيره؟ يعني لازم مر عليه مرحلة أنه هو طاهر حتى يطلق عليه بأنه مائع طاهر، ثم يطهر الإناء، فهو في مكان النجس لا يمكن أن تمر عليه ولا لحظة على قولهم أنه أصبح طاهرا بدون الدن ثم طهر الدن. أيضا هم يقولون الماء أو المائع إذا أزيل به نجاسة ينجس، الماء المزال به نجاسة ينجس، وهذا الخل أزلنا به نجاسة الإناء، أزلنا به نجاسة الإناء، إذن الخل أصبح أيضا نجس، لأنه على فرضنا أنه لحظة غير يعني دقيقة غير مدركة بالحس كان طاهر وطهر الإناء، لما طهر الإناء أصبح نجس لأنه أزيل به نجاسة فيصبح نجسا، وبالتالي لم يعد هناك مجال إلا أن نقول أن الخل طهر وطهر الدن تبعا له. يمكن أن نتصور صورة قد تكون موافقة للمذهب الشافعي أكثر، الإناء المتنجس متنجس بإيش؟ بذرات الخمر، مهما كانت دقيقة. وهذه الذرات المتلاصقة مع الإناء هي من جملة الخمر. فإذا طهر الخمر كله بذراته مهما كانت صغيرة الملاصقة للإناء لم يبقى شيء اسمه نجاسة في الإناء يجب إزالتها. واضحة الفكرة؟
نعم.
واضحة الفكرة؟
جميلة.
واضحة جدا.
واضحة جدا شيخنا.
جميلة. لفتة جميلة.
إذا طالما طهر الخل طهر بكل ذراته حتى المتلاصقة بالإناء فلم تبقى نجاسة يجب غسلها. لكن الشافعية ما أرادوا أن يدخلوا إلى هذا التدقيق فقالوا طهر الخل وطهر الدن تبعا لأنه في الحقيقة ما ظل فيه نجاسة تزال والنجاسة من الخمر والخمر تخلل وأصبح خلا حتى الذرات البسيطة. نعم.
وأما نجاسة النجو فإذا استنجى بالأحجار عفي عما بقي للضرورة وهي رخصة ورد الشرع بها ولا خلاف أن المحل يبقى نجسا ولهذا لو انغمس في ماء قليل نجسه فلم تحصل إزالة نجاسة بغير الماء.
إذن أيضا قياسهم إزالة النجاسة على أثر النجو أثر النجو رخصة وردت في الشرع يستنجى بالأحجار ومعلوم لدى الكل أن إزالة أثر النجو بالأحجار لابد أن يبقى أثر وهذا الأثر معفو عنه رخصة من الشارع بدليل أننا اتفقنا أيضا هذا المستنجي بالأحجار وإن كان احتجوا به علينا ونحن نقول به هذا المستنجي بالأحجار لو انغمس في ماء قليل ينجس الماء. أيضا ذكر الشافعية أن المستنجي بالأحجار إذا وقف في الصلاة في الجماعة في الصف وتحامل على جاره فتبطل صلاة جاره لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في حقه. مستنجي إذا تحامل على جاره اللي بجنبه بحيث لو زال جاره يقع فهذا جاره أصبح حامل نجاسة غير معفو عنها في حقه. المستنجي معفو عنها في حقه شخصيا أما الشخص الثاني لا. كذلك لو مال عليه آخر هو ما مال على حدا بس اللي جنبه مال عليه فهو أيضا مائل على نجاسة غير معفو عنها في حقه كأنه واقف على مكان غير طاهر. لذلك المستنجي بالأحجار يجب أن ينتبه وخاصة عندما يكون في الجماعة أن لا يتحامل على أحد ولا يسمح لأحد بالتحامل عليه حتى لا تبطل صلاة أو يبطل صلاة الناس من غير أن يشعروا بذلك. طبعا لما ما يكون للخبر تقول لي هنا ما بيعرفوا فلما يكون لا يدري هذا أمر أيضا بالنسبة له معفو عنه. لكن لو علم أن هذا مستنجي بالأحجار وتحامل عليه هو أو هو تحامل عليه فتبطل صلاته وهذه معروفة أيضا في كتب الفقه. نعم.
وأما مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا فإن قلنا بطهارة ما ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها بريقها بل لأنه لا يمكن الاحتراز منها فعفي عنها كأثر الاستنجاء والله أعلم.
إذن مسألة الهرة سيأتي أولا معنا حديث خاص بمسألة الهرة وسؤر الهرة وسؤر بقية الحيوانات كلها بشكل مفصل ولكن هنا أجاب باختصار يعني لخص ما سيذكره فيما بعد في مسألة سؤر الهرة. إن قلنا بطهارة ما ولغت فيه وهذا فيه خلاف فليس هو لطهارة فمها مو لأنه فمها تطهر بالريق بل لأنه لا يمكن الاحتراز منه. يعني الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلا يمكن الاحتراز عنها فلذلك معفو عنها. حتى لو قلنا طهرت بريقها لو قلنا موافقة لهم طهرت بريقها طيب ريقها في فمها وفمها هو المتنجس فأين المائع الطاهر الذي أزال النجاسة؟ أيضا فكرة ممكن تكون واضحة. النجاسة في داخل الفم والريق في طاهر في داخل الفم، فأين المائع الطاهر أولا الذي أزلنا به النجاسة؟ وإذا قلنا وجد على افتراض تصوري بعيد، هذا الريق الذي أزيل به النجاسة أيضا نجس فمها، لأن المزال به نجاسة نجس عند أبي حنيفة، فلم يبقى إلا أن نقول أنه معفو عنها للضرورة، وكبقية الأشياء التي يصعب على الإنسان الاحتراز منها، ولدينا مسائل كثيرة في باب النجاسات يعفى عنها من باب مشقة الاحتراز. والله أعلم.
ربما شيخنا ابتلاع الريق، يعني ابتلاع الريق الهرة لما بتبلع ريق أو ترجع الغدد اللعابية تفرز لعاب جديد، ممكن يكون هذا اللعب يطهر.
ممكن، يعني موافقة، ولكن هذا اللعاب كما قلت يجب أن يكون طاهر مسبقا حتى يطهر، فالغدد التي أفرزت اللعاب أفرزته في مكان نجس، فكيف يطهر؟
تماما.
نكتفي بهذا.
كما تحب شيخنا.
طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا أستاذ.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
أحسن الله إليكم.
وفتح الله عليك.
أهلا. جزاكم الله كل خير شيخنا.
جزاكم الله خير.